بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة من الليالي التي بإذن الله عز وجل تسجل في ميزان أعمالنا الصالحة يوم أن نلقاه، وهذه واحة من واحات الإيمان، وهو زاد يتزود به العبد في هذه الدنيا من التقوى، بل هي روضة بإذن الله من رياض الجنة. هذا المشروع الذي انطلق باسم رياض الجنة وحدائق الجنة، هذه روضة من رياضها، وهو مجلس من مجالس الذكر، وهو نشاط من عدة أنشطة تقام في هذا المسجد المبارك بإذن الله نتزود فيها من الإيمان. في هذا المسجد في كل اثنين من أحب أن يصوم فإن الإخوة يجتمعون على الإفطار، وفي صلاة المغرب حيث يؤمنا أحد الشيوخ تكون خاطرة إيمانية. وفي هذا المسجد من هذا الأسبوع سيبدأ وستبدأ مسابقة ثقافية أسبوعية بعد صلاة العشاء يوم الاثنين، فمن أحب أن يفطر معنا ثم يستمع الخاطرة ثم يجلس في بيت الله، أو من أحب أن يأتي بعد العشاء فستكون مسابقة للرجال وللشباب في كل أسبوع بعد صلاة العشاء في هذا المسجد. ووزارة الأوقاف تنظم هذه المسابقة مشكورة مع مبرة طريق الإيمان، وشباب متطوعون يقيمونها، من أحب أن يقضي وقت الفراغ في الاستفادة من العلم الشرعي. نشكر إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف لبداية إن شاء الله عملها في هذا المصلى النسائي. سوف تبدأ إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف نشاطا كاملا وبرنامجا للنساء في هذا المسجد من القرآن والدروس والمواعظ والمحاضرات والدورات، وسوف نعلن إن شاء الله من الأسبوع القادم عن هذه الأنشطة والبرامج. هذا المسجد بإذن الله سوف تقام فيه أيضا حلقات، وفيه حلقات القرآن الكريم، وسوف نبدأ إن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة نعلن عن منهج كامل للقرآن الكريم لمن أحب أن يختم القرآن في بضع سنين، منهج كامل للقرآن وتفسيره. فمن أحب أن يشترك معنا فليعد العدة، فإن في هذا المسجد بإذن الله عز وجل شباب سيختمون كتاب الله. كن سباقا معهم وتزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الإيمان يضعف في القلوب ويخلق في النفوس كما يخلق الثوب. موعدنا الليلة مع الداعية المبارك، مع الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الذي أحبه الناس جميعا، وما أظن هذا الحضور قد جاء من مناطق بعيدة ومناطق شتى إلا ليستمتع برؤية الشيخ وسماع حديثه الذي طالما أطرب القلوب وأسعد النفوس. كلام الإيمان يثلج الصدر ويرفع الإيمان. محاضرنا الليلة يحدثنا عن موضوع مهم اسمه جدد إيمانك. هل الإيمان يحتاج إلى تجديد؟ وهل في شيء اسمه جدد إيمانك؟ اسمع إلى كلام الشيخ ومواعظه العظام. أسأل الله عز وجل أن يجعل الحق على لسانه فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وهنيئا لأهل الكويت دائما بما تصنعه وزارة الأوقاف وبالذين يعينون وزارة الأوقاف في كل خير، وهنيئا لمن يقدم خيرا لهذه الأمة، وبوركت أيادي تتخذ قرارات لصالح الدعوة إلى الله سبحانه وتنبيه الغافل وتذكير العاقل. فمهما وصل الإنسان منا إلى درجة معينة فهو يحتاج دائما إلى من يذكر، ولقد رأينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، وسبحان الله العظيم، وابن مسعود يتعجب ويقول كيف أقرأ وعليك قد نزل يا رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام أريد أن أسمعه من غيري. هذا يعني مدلول عجيب من الصادق المعصوم أن اجعل أحدا يذكرك بالله عز وجل. عمر رضي الله عنه الذي الخوف جعل له خطين أو خطان من كثرة الدموع والبكاء خوفا من الله، كان يمسك بيد أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى تعال لنؤمن ساعة، وفي رواية تعال فذكرنا بالله. فهذا دليل على أن الإنسان يحتاج إلى مذكر. وقضية تجديد الإيمان نعيش في وصية عجيبة وغريبة وفي نفس الوقت سهلة الحفظ، وأريد بعد المحاضرة أن تكتبها وتجعلها إن شاء الله حكمة لك. دخل الحسن البصري على جعفر الصادق وقال له: يا إمام أوصني. ويتعجب الإنسان أن رجلا كالحسن يريد وصية، ولا بد أن يوصي الإنسان أخاه، لأن هذا تحقيق لكلام الله عز وجل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم ماذا صنعوا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التواصي يذكر بعضنا بعضا. قال له: يا إمام أوصني. قال له: يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان في الحياة بين محاور أربعة لا يخرج عنها: إما أنه في حالة طاعة، وإما أنه في حالة معصية، وإما عنده نعمة، وإما عنده بلية. لا يخرج إنسان عن هذه العناوين الأربعة: طاعة أو معصية، أو نعمة أو بلية. وجب في كل واحدة من الأربعة أمرا. وجب في أمر الطاعة الزيادة والاستمرار والثبات: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. إذن هذا في أمر الطاعة، لأن النعم تحسد حتى نعمة العبادة. كيف؟ دائما أنت تريد أن تذكر نفسك وتذكر غيرك بأن يعني مثلا ربنا من عليك في خلال أسبوع أنك قمت الليل. مجرد أن تذكر هذه النعمة لأحد تجد في اليوم التالي لا تستطيع أن تقوم الليل، لأن ربما يدخل وأنت تحدث شيئا في نفسك كأنما رب العباد لا يريد إلا أن تكون العبادة له. وكان الصحابي يتسلل كما قالت الرواية يخادعه، خليها يتسلل أحسن، يخادعه دي أحسن، يعني يخادع زوجته كما تخادع الأم رضيعها، فينسل من جوارها في فراشها كي يقوم ليصلي لا يشعر به أحد إلا خالقه، يعني لا يريد حتى زوجته تشعر. لأن سبحان الله العظيم كل عبادة تعبدها لله عز وجل اجعلها سرا بينك وبين الله، سر، لأن لكل واحد فينا سر مع الله. شوف، دائما أقول: من ليس له سر مع ربه، بلهجة الاقتصاد عامل زي الشيك اللي من غير رصيد. من ليس له سر مع الله، يعني ايه سر مع الله؟ ففي العبادة اسرار. ايوه اخ، فيها في العبادة اسرار. انت عندما تتوضأ هكذا تغسل يديك، انظر على يديك الان، نظيفة ام غير نظيفة؟ هي نظيفة، ظاهر الامر غسل اليدين، لكن سر الامر ايه؟ ان تغسلها من الرشوة ومن السرقة ومن كتابة اشياء ضارة بالناس، او كتابة كلمات في صحافة او غيره تؤذي عباد الله وتدخل النكد على خلق الله، او تؤذي بها يتيما، او تأخذ بها. وهذا من الاسلام، حق الطريق، للطريق حقوق. عايزين نطبق الاسلام، مش عايزين نسمع عن الاسلام. نسمع عن الاسلام، سمعنا كثيرا، مش عايزين نتعلم عن الاسلام، تعلمنا كثيرا لكن ما تربينا بعد. سيدنا ابراهيم ظن ان المساله بسيطه، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فجعل التربيه بعد التعليم. قال ربنا مرتبا الامر على غير ما اراد الخليل، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم، يربيهم الاول وبعدين ويعلمهم الكتاب والحكمه. اي علم من غير تربيه تصبح هيروشيما وناجازاكي ودوله تحتل دوله وظالم يظلم ويفتري. اما تربيه مع العلم، هؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنعم سبحان الله العظيم تحصل ايضا عندما تنظر انت فلا تجد جارك في صلاة الصبح، فيحس في نفسك انك احسن منه، انت جيت الصبح وهو ما لم يأتي، اليوم التالي تنام ولا تأتي، لا تتعالى على عبادة، لا بعبادة ولا بطاعة ابدا. في نعمة واحدة لا تحصل، نعمة واحدة، وهي انا من اكثر من ثلث قرن في الدعوة ابحث عنها عند كثير من الناس فلأجدها، نعمة التواضع. نتمنى ان نكون من اهل التواضع. اتدرون من اقرب مني مجالس يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقا. وبعدين الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. الناس اللي اول ما تقعد معها تشعر بالانس، وفي ناس والعياذ بالله ربنا نسأل الله السلامة، هذا الرجل العربي القح قبل الإسلام عمرو صاحب المعلقة، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا قدرا وطينا. لا، هو لما يشرب يشرب ماء نقي، لكن غيره إياك ما يشرب. سبحان الله، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين. أي كبر هذا؟ لكن الإسلام جاء هدف هؤلاء، هدف هؤلاء سبحان الله العظيم. فنريد أن نقول أن أنت في طاعة تحتاج استمرار، أو في معصية تحتاج إلى التوبة، أو في نعمة تحتاج إلى الشكر، أو في بلية تحتاج إلى الصبر. والعجيب فينا أن الكلام سهل، الكلام جميل، يقول لك والله ده كلام جميل، لكن عند التطبيق. أضرب لك مثال، كل واحد فينا او الاخوات ايضا الحاضرات في المجلس، سبحان الله، كل واحد فينا يرى تحت الميكروسكوب عيوب زوجته، وهي بالتالي تبادلك حبا بحب، فترى عيوبك امام التلسكوب مش الميكروسكوب. في فرق بين التلسكوب، لا، التلسكوب ده اللي بيشوف المشتري والمريخ، واخد بالك، فترى عيوبك التي قد تفكر فيها يوما. طيب اذا انا جلست ابحث عن عيوب الزوجة وهي جلست تبحث عن عيوبي، بالله عليك كيف تستقيم الحياة؟ كيف اتخلص انا من الكبر ان رأيت انني احسن خلقا منها، او هي رأت ان عشان هي تصوم الاثنين والخميس افضل منك؟ ليست هذه تعاملات، ليس هذه تربية. اما انت في طاعة او في معصية، او في نعمة او بلية. جرب نفسك وضع منهج، ضع منهجا. هذا المنهج يقول لك انا في جانب العبادات اخذ كم بالمية؟ طب جانب المعاملات، اذا قست جانب العبادات عند المسلمين لا قوة الا بالله، يعني 60 70 80 ربما 90 ربما 95 98 ظاهريا، لكن بقية المعاملات، طب قس العبادات في القرآن بالنسبة للمعاملات، نسبة كم لكم؟ نسبة 1 إلى 62. جبت منين النسبة دي؟ آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، 110 آية. لما تقسمها على 6236 آية عدد آيات القرآن، يطلع العبادات أقل من 3%، تطلع بالنسبة بالضبط أن جزء إلى 62 جزء من دين الله سبحانه. يعني أنت تصلي وتصوم وتحج وتزكي، وبعد النطق بالشهادتين، وتستقيم وتأمر وتنى، كل دي أمور التعبدية دي تساوي في الإسلام جزء. بقي من الإسلام 61 جزء، أين هو؟ ولكن نحن نجد ماذا نجد في الدنيا؟ نجد في الدنيا فلان يصلي ولكن مغتصب لأموال أخواته البنات والولاد. لا لا لا، البنات عندنا ما يرث والعيلة، عندنا قانون العائلة هو يقول كده، والله قانون العائلة وقانون القبيلة يقول عيب البنات يرثوا، تروح الأموال للغريب، مال الغريب اللي يزوج أخته، يراضوا البنات بالفتات، خد انت 10,000، خد انت 5,000، ولا كلمة. والأم تشجع على هذا، يقول أيوة صح أخوك مظبوط، لأن كيف زوجك يأخذ المال ويتمتع؟ هذا حقها في مال أبيها أو مال أمها. لكن نحن ومن منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة، لأن تظلم الناس، هذا أمر. طيب، إذا مسألة الطاعة أو المعصية أو النعمة أو البلية، اكتب الأربعة اليوم في ورقة وانظر إلى طاعاتك. الطاعة صلواتك، الخشوع اللي فيها، أسرار الصلاة فيها. احنا قلنا الوضوء أسرار، يدي نظيفة لكن لما أغسلها أتذكر أن لا داعي لأن أظلم بها، لأن أسرق بها، لأن أخذ بها ما لا يحق. إذا تمضمض الإنسان، قضية المضمضة مش في المضمضة، قضية هذا الفم الذي تمضمضت به وقرأت به القرآن، هل يجوز أن أكذب به؟ هل يجوز أن أغتاب به؟ هل يجوز أن أنم به؟ هل يجوز أن أفحش في الكلام به؟ هل يجوز أن أفتري على عباد الله به؟ هكذا. يبقى إذن اللسان هذا له طاقة عمل، له منهج عمل يجب أن أطبقه، هذا في اللسان، إلى أن تصل إلى الرجلين. أنا لكي لا نشطح بعيدا في المحاضرة، القدمين، وأنا أغسل القدمين أقول هذه الأقدام موجودة للذهاب للمسجد ولصلاة الأرحام ولتشييع الجنازات والعيادة المريض وللتهنئة في الأفراح ولقضاء مصالح المسلمين والذهاب إلى أماكن العمل والسعي بها. إذا أنت تحدد النعمة وتحدد لها طريقها، وبقاء النعم بشكرها، بقاء النعم بشكرها. قال الإمام الشافعي عنده 70 سنة أسنان بيضاء كما هي، قال يا شافعي في هذا السن وأسنانك كما هي؟ قال أمانات الله في الصغر حفظناها فحفظها علينا في الكبر، لا أكل بها حرام ولا أكل بها شبهة. ليه يد عمر بن الخطاب لما وضعها على الصحابي المريض راح عمر قال تعالوا نعود أخوكم فلان، راح عمر وبعدين ما يلمك؟ قال هذا يا أمير المؤمنين. وضع عمر يده على جزء المريض، قرأ فاتحة الكتاب، قال الصحابة فقام الرجل كأنما نشط من عقال، كأنه كان مقيد وإيه يعني كأنه ما كان به مرض. مات عمر استشهد، وعاد المرض إلى الرجل، وذهب القوم يعودونه، قال ليرقيني أحدكم كما رقاني عمر رحمه الله. فأحد قام كده سمى الله الفاتحة، كيف حالك؟ والله كما أنا. فالراقي قال والله الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ يد عمر مشت، يد عمر الصادقة، يد عمر التي لا تبطش ولا تستضعف إنسان ولا تتعالى على إنسان ولا تؤذي إنسانا، وإنما تمسح رؤوس اليتامى. إذن هذه هي اليد، هذه هي اليد. والإنسان سبحان الله وحدة واحدة، مثلا واحد ابتلي بأن عينيه زائغتان مثلا، عزكم الله يعني. عارفين زائغتان يعني ايه؟ يعني فاهم ان شاء الله، لا تحتاج الى شرح هذه سبحان. يعني عامل ايه برج مراقبة يراقب هذه وتلك. قال علماؤنا من غض بصره اطلق الله له بصيرته. وتجد البصيرة في علاقة عكس يعني عكسية مع البصر، تطلق البصر تقيد البصيرة، تقيد البصر تنطلق البصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ابو الحسن الزاهد جاءه الاسد، وعشان ابن طولون كان عايز يخلي الاسد ياكله عندما وعظه موعظه ما اعجبته، فالكتب السير تقول ايه، فجاء الاسد بجوار ابي الحسن يبصبص ذيله، يعني ايه يحرك، سبحان الله. فشوف كلمه بصبصه دي كلمه مش لطيفه ازاي، اذا قيلت بالعاميه يعني واحد كده عينه، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك احد الصحابه ماشي في الطريق فراى في الطريق الاخر امراه، فالشيطان خلاه ينظر عليه، فضل ناظر كده، وبعدين ايه هي سار بجواره، فالتفت هو سار بقدميه لكن وجهه ايه سار الى الخلف، ففضل ماشي لغايه ما دخل في جدار، الجدار فتح ايه، يا سلام لو كل من يبص كده الجدار يفتح دماغه، الله يا شيخي بقى الله يرضى، الله ينفع، كان كل واحد يراجع حساباته شوي سبحان الله، او يعمل لك مصبات ولا قطعه كاوتش ولا غيره، المهم يعني سبحان الله. قال والله لن امسح الدم عن وجهي حتى اتي رسول الله. يا شوف الصراحه بتاع الصراحه، والله لا ما اشوف حل للمصيبه اللي انا فيها دي. فقال اجلس، فهذه من ضمن اسباب النزول، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضن الى اخر الايه. اذا سبحان الله الاحد الصالحين ذهب مع تلميذ له عند قوم فاكلوا، فبعد ما اكلوا خرج التلميذ مع الاستاذ وقال والله ليس من شهامه ان تصب النساء على ايدي الرجال، بعد ما اكلوا صبوا على ايديهم ماء غسلوا يديهم وتوكلوا على الله مشوا. فالتلميذ يقول يعني عيب ان النساء يصب على يد الرجال، فين الرجال؟ قال شيخه والله اكل في هذا البيت منذ 10 سنين لا ادري الذي يصب على يدي رجل ام امرأة. انت راح تبص ولا راح تاكل وتمشي؟ فهو عمل يعني يقول عليه متعدد المواهب، اكل وبص، في ايه يا اخواننا سبحان الله. فالقضية ان الانسان وحدة واحدة، فلما انت تغض البصر يحصل لك 3 امور، بصيرتك تنطلق، الحكمة ربنا ينطقها على لسان، امر الثاني، الامر الثالث خلي بالك لا احد له دين عندك يوم القيامة، لانك كلما نظرت الى حرمة مسلم اخذ من ايه من حسناتك يوم، لانك انتقصت من قدره، بجب هي خرجت الشارع مضطرة، خرجت الى العمل مضطرة، فاتق الله انت فيها ولا تنظر. سبحان الله، حاتم تلميذ عند شقيق البلد 30 عام متواصلة ما في يوم الا ما يعد عليه، بعد مرور 30 سنة طرق باب شقيق، شقيق يتوضا قبل زوجته افتح الباب، فتحت ورجع، من بالباب؟ قالت صاحبك الاعمى. قال والله ما لي من اصحاب عميان. سبحان الله. فخرج وجده حاتم، قال ظنتك زوجتي اعمى 30 سنة، ياتي الى بيت صديقه وزوجة صديقة تظن ان الرجل ايه ده، ما شاء الله الباب يفتح، انت عارف يعني سبحان الله يشوف قطر من هنا، سبحان الله يعني يجيب اخر البيت، الله في لوحة عندكم ما شفتها من قبل، لوحة يا ابن الحلال تسر قائل امامه، لا اله الا الله، غض البصر. لك من ادش الاستاذ عظيم ازاي، الاسلام عنده قضية الوقاية خير من العلاج، اطرق الباب واعط ظهرك للباب وقف على يمينه، السلام عليكم من فلان، طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول من؟ قال انا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا كانه كرهها صلى الله عليه وسلم، من انت؟ انا، قالها من؟ قال ابليس، صح ولا لا؟ قال انا خير منه، قل فلان ابن فلان، وقف واعط ظهرك للباب، بعدين اول ما يقول لك تفضل فتريس، تفضل مرة ثانية، بعد إذا دخلت قف، لا تجلس إلا إذا وضح لك صاحب البيت أين تجلس. هذا من الأدب أخي، هذا من الأدب سبحان الله. فإذا جلست خلصت أن صاحب البيت أولى بإيه؟ بعورة بيته. فهذه أداب مرعية في الإسلام وحدة واحدة. الإسلام ليس سبحان الله لا إله إلا الله. ثم قضية عدم الصبر الموجود عندنا عند البلية هذه كارثة أخرى. واحد من المريدين زي حالتكم كده دعاه شيخه للأكل عنده ففرح، قال يا الشيخ يدعوني أنا أروح بيته وأكل عنده، ده أكله حتى حلال. ذهب، دخل الشيخ يأتي بالطعام من الداخل، سمع المريد خناقة ومعركة حامية الوطيس بين الشيخ وبين زوجته. قال يا خبر، هو الراجل ده اللي الناس كلها تخاف منه أتاري هو في بيته كده؟ خرج الشيخ لقى التلميذ كده قاعد ممتقع، قال له مالك؟ قال لا شيء. قال له سمعت ما دار بيني وبين زوجتي؟ من زمان البيوت صغيرة سبحان الله. قال نعم. قال يا بني، شوف التربية بس، خلي بالك من التربية، كنا عندك الجمعة الماضية. قال له نعم. وقفزت دجاجة على صحفة الطعام فقلبتها. قال نعم. قال أغضبنا من الدجاجة؟ قال لا. قال أضربنا الدجاجة؟ قال لا. قال أنزلتها منزلة الدجاجة. حبيب بس الله يرضى عنك ما ترجع البيت اليوم زوجتك تقول لا ها الشيخ قال اليوم لا خلاص انتهى الموضوع على كده، انت دجاجة خلاص خلاص لا خلاص. ما تاخذ من المحاضرة اللي يعجبك يعني. هو عايز يعلمنا ايه؟ تعلم الصبر، تعلم الصبر. حسن البصري قاعد والالاف امامه، هو كان اصفر اسود، وواحد من مكة نظر على الحسن كده فاحتقره، قال مين هذا الاسود اللي الناس كلها امامه؟ فراح وقف كده واستشرف وقال المكي انا من مكة، اهلا وسهلا، وقطع الحسن في الدرس. ومن عندنا خرج العلم، فرفع الحسن رأسه قال ولم يعد خلاص ورد عليه خلاص. تربية برضو دي، هذه تربية، لأن هو الذي يستجلب الشر إلى نفسه. طب ليه تتكبر؟ الله هو يعني هو سبحان الله، هي بالأماكن سبحان الله. فأنت بين طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية، هذه أمور أربعة. تعال إلى وصية جعفر الصادق إلى الحسن، يا حسن أطع من أحسن إليك. يا إخوة، الله عز وجل يحسن إلينا فيما نسأله وفيما لم نسأله، يعني بيكرمني ويكرمك فيما تسأل الله فيه وفيما لا تطلب الله منه شيء. مثال بسيط، أنت ما طلبت من الله قبل أن تأتي الآن أن تتمكن من الجلوس هكذا، متى تطلب؟ لما عزك الله تصاب بشيء في ظهرك او في الغضاريف او في الطبيب يقول لك ما تقعد مدة طويلة، لازم تركن على جدار، لازم تنام على ظهرك، لا بها عند وجود البلية سوف تدعو. اما ولا بلية فانت لا تدعو. لكن لما جئت جلست بسهولة ولا ما جلست؟ جلست بفضل، وقد بارك رب العباد. الا يستوجب هذا ان نشكر الله على هذه النعمة؟ من منا دعا وهو جاي يقول ايه؟ يا رب اللهم ألهمني الذكاء حتى أفهم كلام الشيخ وأستوعبه وأسمعه وأراه ويدخل الكلام في أذني. يا سيدي جيت وقعدت واستوعبت وعقلت وفهمت، وأنت أكثر مني فهما وأكثر مني علما، ولكن هذه نعم كان من الواجب عليك أن تشكر رب العباد عليها. هذه نعمة سبحان الله، بالله عليكم يعني 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 سبحان الله، شربة الماء تلك وأنا أشرب كده. اللهم يا ربنا يا ميسر كل أمر عسير، اجعل لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية حيث يمر الهواء الجوي. اللهم افتح لي المريء حتى يدخل الماء في المكان الطبيعي، ولا تجعل الماء يدخل في القصبة الهوائية فربما يدخل إلى الرئتين فيصيبني بشرقة ويصيبني بخنقة وربما أموت فيها. الله، من منا دعا هذا الدعاء؟ لكن لما تشرب الماء يحدث هذا أم لا يحدث؟ هل شكرت رب العباد عليك؟ مصيبتنا أننا عندما نبتلى ننسى كل جانب النعم، كل جانب النعم ينسى سبحان الله. فهذه هي الكارثة. لكن سبحان الله، يقال في قصص بني إسرائيل أن سيدنا أيوب قال له إبليس يا أيوب لو كنت نبيا لله حقا لدعوت الله أن يكشف عنك ما أنت فيه. قاعد لا تتحرك وعندك شلل رباعي وسبحان الله. قال يا لعين أنا في نعمة لو علمتها أنت لحسدتني عليها. لأنه ما هذه النعمة؟ ففي النعمة واحد نايم على ظهره سنوات. قال 70 عاما وأنا صحيح البدن، ومنذ 18 عاما وأنا سقيم البدن، وأستحي من الله عز وجل أن أطالبه 70 عاما من الصحة أمام 18 عاما من المرض. يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس، فأنا راضي بما قسم الله لي. لكن العلماء علماء القلوب يقولون أعظم عبادة لله هي الرضا بمواضع القدر، أن ترضى بما قسم الله لك. أنت تطلق الأسباب وتعمل دراسات الجدوى وتتوكل على الله وتحلم أمورك وتسأل الخبراء وتستشير وتستخير، وبعدين اترك الأمر كله بيد من بيده الأمر كله، بس سبحان الله العظيم. ولذلك ابن القيم له جملة عجيبة يقول ايه، دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. ليه احنا نعمل صلاة استخارة؟ ليه؟ لماذا؟ ها؟ لأنك بتنزل الأمر لمن؟ ها؟ بالله. شو نص الدعاء؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وأنت تقول يا رب إن كان هذا الأمر خير، إن كان يا رب الأمر خير، فأنت تنزل الأمر لخالقك. إذن أنت عبد لمن خلقك. يا حسن أطع من أحسن إليك. فإن لم تطعه، طب أنا مش قادر على الطاعة. قال فلا تعصي له أمره. يعني مدام أنت يعني مش بالزائد بلاش تبقى بالإيه؟ بالنقص. يا حسن أطع من أحسن، فإن لم تطعه فلا تعصي له أمره. يعني إيه؟ العين هذه، العين يعني أنا لما أنظر بها إلى حرام علاوة على الحرمة التي أخذتها لم أشغل العين في المهمة التي أعطاني لها من أجلها رب العباد عز وجل. هو أعطاها لي ليه؟ قال عشان تنظر إلى المسلمين برحمة، وإلى اليتيم بالرحمة، وفي المصحف، وفي وجوه الصالحين، وإلى الكعبة، وفي صفحة السماء، وفي التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وفي الطريق، وإلى سبحان الله العظيم الأطفال الصغار واليتامى، وبعدين تستخدم العين سبحانه في أن تسير إلى طاعة الله عز وجل. فأنت إن نظرت إلى حرام فقد عطلت العين عن مهمتها التي أعطاها لك رب العباد. زي بالضبط إيه؟ تعطي ولدك مصروف، طيب يا ابن 10 دينار دي، يروح الولد يعمل إيه؟ يروح بها يشتري مثلا سجائر. ماذا تصنع عنه؟ يقول يا ابني انا اعطيك المال تشتري به طعام او شراب او شيء مفيد، تروح تشتري شيء بقدار وحرام. يا اخي فانت تغضب عندما وضع الولد المال في غير ايه؟ في غير مكان. فما بالك بخالق المال وخالق السماوات والارض. طب وبعدين ايه؟ وبعدين انت عندما لا تستخدم النعمه في مكانها فانت تتألى على الله، لانك عايز تمشي الكون وفق منهجك انت. لو سار الكون وفق طبائعنا لفسدت السماوات والأرض. أقول لك شيء، أم سيدنا موسى عليه السلام